كان يلازم عليها حتى توفاه الله جل وعلا، إنها سنة الاعتكاف. ونحن مقبلون على الزمن الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشغله بهذه السنة العظيمة، وهي سنة الاعتكاف. أيها الأحبة في الله، هذه السنة يحلو الحديث عنها، لا سيما في مثل هذه الأوقات المتأخرة، فقد برزت ولله الحمد وظهرت وكثر العاملون بها، وذلك أمر يبشر بخير. وأيضا بدأنا نسمع التذكير بهذه السنة والتذكير بما يكون لها من آداب، وذلك كله مظهر من مظاهر الوعي ودلالة على أن الناس مقبلون على الخير. ولكن حتى تكون هذه السنة على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى نتلافى بعض الأخطاء التي تقع من خلال أفعال بعض الإخوة الذين يعتكفون، من هنا لا بد أن نعلم الأحكام الشرعية المرتبطة بهذه السنة من وجه، ونعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعتكف. أيها الإخوة، من الملفت في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها عبادة، فهو صلوات الله وسلامه عليه يمثل الأسوة والقدوة، يمثل القائد، يمثل الإمام، يمثل من كان عظيما أيضا في بيته وفي أسرته. فحياته صلوات الله وسلامه عليه كلها تعليم ودعوة وإرشاد وتبليغ لرسالة الله جل وعلا وجهاد، فهي عبوديات عظيمة. حتى وهو في بيته صلوات الله وسلامه عليه، إلا أنه لم يغفل هذا الجانب. ومع ذلك، مع أنه يقوم بهذه العبوديات العظيمة، إلا أننا نجد أنه يحرص على هذا الجانب، وهو جانب الاعتكاف. هذا أمر يثير تساؤل. الرسول صلى الله عليه وسلم يتعب نفسه في العبادة، كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يجاهد وكان يفعل الأمور العظيمة، ومع ذلك نجد أنه لم يغفل هذا الأمر، وهو جانب الاعتكاف، مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فلماذا هذا الحرص على هذه العبادة على وجه الخصوص، مع أن حياته كلها عبادة، سواء في بيته أو في مسجده أو مع أمته، كل حياته عبادة في عبادة، ومع ذلك يحرص على هذه العبادة الخاصة. هذا جانب. الجانب الثاني، حتى نقيم هذه العبادة على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نفهم مقصد الشرع من مشروعية هذه العبادة. وهذا الجانب هو جانب فقه المقاصد في مثل هذه العبادات، يفيدنا أولا في تصحيح أوضاعنا إذا كان ثمة خلل نعيشه من خلال أداء هذه العبادات. هذا وجه. الوجه الثاني، حتى نحاكم تصرفاتنا إلى هذا السر أو إلى هذا المقصد، فنعلم هل نحن حققنا مقصد الشرع من هذه العبادة، أو أن ثمة تقصير أو خلل، فلا بد أن نعالج هذا التقصير والخلل. وهذا الشأن ليس في جانب الاعتكاف فقط، بل الواجب أن يكون لنا ديدنا في كل أمورنا. فالمحاسبة من شأن المسلم الجاد، يحاسب نفسه قبل العبادة وفي أثناء العبادة وبعد العبادة. قبل العبادة لأجل أن يعلم هل حقق جانب الإخلاص في هذه العبادة، هل بعثه على هذه العبادة ابتغاء وجه الله والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن ثمة غرض من أغراض الدنيا يدفعه إلى هذا الأمر. ثم في أثناء العمل ليعلم هل أدى هذه العبادة على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن ثمة مخالفة أو بدعة حتى يتجنب ذلك. وبعد العمل أيضا، حتى ينظر هل أداؤه لهذه العبادة سلم من الأمراض، أمراض القلب، سلم من العجب، من الرياء، من غير ذلك من الأمور التي قد تخل بهذه العبادة، بل قد تذهب أجر هذه العبادة. من هنا أيها الإخوة، كوننا نعلم لماذا شرعت هذه العبادة العظيمة، وهي عبادة الاعتكاف، هذا لا شك أنه أمر مهم. أما الشأن الأول، وهو كون رسول الله صلى الله عليه وسلم يصير إلى هذه العبودية، بل ويلازمها ملازمة شديدة. فمن حينما أخبر صلوات الله وسلامه عليه بأن ليلة القدر هي في العشر الأواخر، اعتكف العشر الأواخر حتى قبضه الله تعالى، بل في العام الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه اعتكف العشر الأوسط والعشر الأخيرة من رمضان. فملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه العبادة، مع كون حياته كلها عبادة كما أشرت، لا شك أن لذلك سر، وهو ما يفيده شأن هذه العبادة في حياته الخاصة صلوات الله وسلامه عليه. ما تؤثره هذه العبادة في إقبال القلب على الله، في انقطاع القلب عن الخلق، في في رياضة خاصة للقلب تجعل الإنسان من المقربين ومن الأبرار ومن المتقين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر حينما يخالط الناس حينما يكون معهم لا شك أن هذه المخالطة قد تؤثر عليه بصورة من الصور. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تعرض له العوارض البشرية، فهو ينسى، وهو حينما يكون مع الناس قد يكون منه بعض التصرفات لكن أخطأه أخبر صلى الله عليه وسلم أنها مغفورة. فهذا الجانب من العبادة هو جانب من جوانب الرياضة الشرعية التي تسمو بها النفس ويصعد بها القلب إلى الله جل وعلا ويتصل بالله جل وعلا من خلال عبوديات خاصة. فهي كما يقول ابن القيم رحمه الله لمعالجة ما قد يكون من فضول الكلام وفضول المخالطة وفضول النظر وفضول المباحة. وإذا كان هذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عنايته بهذه العبادة فكما يقول الزهري رحمه الله عجبا للمسلم كيف يترك هذه العبادة مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لازمها إلى أن توفاه الله جل وعلا. فأعود وأقول إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك يحرص على ملازمة هذه العبادة إلى أن قبضه الله، فإن الواجب علينا أن يكون لنا شأن في إدراك ولو جزء يسير من هذه العبادة ولو بعض الأيام التي يتحقق لنا مقصود هذه العبادة. أما الأمر الثاني الذي أريد أن أتحدث عنه وهو المقصود من هذا الاعتكاف، كما ذكرت إدراك المقصود من هذه العبادة يجعلنا نصحح أوضاعنا ونجعلها وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هو الهدف من مشروعية هذا الاعتكاف الذي بلغ من عناية الله جل وعلا به ومن عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم به ما سمعنا؟ فالله جل وعلا جعله مشروعا في كل الأمم، ولذلك أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم خليله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أخذ العلماء من هذه الآية أن الاعتكاف مشروع في كل ملة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عني به بهذه العناية كما سمعنا. فما هو المقصد من هذا الاعتكاف؟ هل المقصد أن يحقق الإنسان جانبا من الجوانب الاجتماعية فيختلط بأصحابه ويجتمع إلى أحبابه ويكون له خلوة في المسجد؟ هل المقصد من هذا الاعتكاف أن ينقطع الإنسان لطلب العلم؟ هل المقصد من هذا الاعتكاف أن يحقق الإنسان جانبا من جانب التحاور فيما يتعلق بأمور المسلمين؟ الجواب كل ذلك ليس هو مقصد الاعتكاف، إنما مقصد الاعتكاف أيها الإخوة إصلاح ما فسد من أمور القلب. فالقلب أيها الإخوة يؤثر عليه المباح فضلا عن المحرم. المحرم لا شك أنه يؤثر عليه إلى درجة أنه يقص القلب ويعمي القلب، بل قد يميت القلب عياذا بالله. فالقلب يمرض كما تمرض الأبدان وتؤثر عليه المحرمات. المباحات أيضا هي الأخرى تؤثر على القلب، ففضول المباحات من الأكل من الشرب من الشهوة هذه تؤثر عليه، فضول المخالطة فضول الكلام فضول النظر كلها تؤثر على هذا القلب حتى تجعله لا يتأثر بوعظ ولا يستفيد من العبادات، فتصبح العبادات التي يؤديها الإنسان تصبح جسدا بلا روح. فمن هنا كان هذا الاعتكاف معالجة لهذا الأمر. هذا الاعتكاف محاولة الرقي بحال هذا القلب إلى أن يصل هذا القلب إلى أن يصل من خلال هذه العبادة يصل بالله جل وعلا ويتصل به وتسمو هذه النفس فتتخلص من كل هذه الفضول التي تفسده. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأن للشيطان ملازمة لهذا العبد محاولة له ليصرفه عن هذه العبادة حتى لا يستفيد منها. يأتيه من باب الإغراض المحرمات، إذا آيت منه فإنه يأتيه من باب الإغراض في باب العبادات. ولذلك في الصلاة هناك شيطان يحاول أن يصرف الإنسان عن صلاته، في كل العبادات نفس القضية. فهذه الخلوة محاولة لقطع العلائق عن الخلائق، فينقطع الإنسان ويشتغل بالله جل وعلا. فإذا اشتغل بالله عز وجل فإنه مع التكرار مع هذه الرياضة مع المصابرة مع قوة الإرادة مع كل ذلك ينقطع عن الخلق، ومن ثم يتصل قلب الله جل وعلا ويشعر بلذة العبادة ويشعر بروحانيتها ويشعر بالاتصال بالله جل وعلا شيئا فشيئا حتى ترتقي هذه النفس ويصلح هذا القلب، ومن ثم يصبح هذا قوة له إلى ما شاء الله. فمن هنا هذا هو هدف الاعتكاف. هدف الاعتكاف أن يصلح الإنسان ما فسد من قلبه. وفساد القلب كما ذكرت يأتي من المحرمات في الدرجة الأولى ويأتي أيضا من المباحات، فهذه العبادة هي لمحاولة إصلاح ما فسد من أحوال هذا القلب. إذا علمنا ذلك فإن الواجب علينا حينما يقوم الإنسان بمثل هذه العبادة أن ينظر هل حقق هذا الهدف أو لا. في عرف الناس، في عرف التجار، أهل الدنيا، طلاب الدنيا، لا بد أن الإنسان يضع له هدف، ومن ثم يقيس مسيرته إلى هذا الهدف من خلال ما حقق، هل حقق شيئا من هذه الأهداف أم لا. إذا كان لم يحقق شيئا من هذا الهدف فإنه يحكم عليه بأنه قد خسر وبأنه لم يحقق شيئا من مقصوده، ولكن إذا قايس نفسه بناء على هذا الهدف من ثم يستطيع أن يدرك هل فعلا حقق ما أراد أو لم يحقق بناء على مقايسته بهذا الهدف. ومن هنا أنا أذكر هذا الهدف الذي هو مستنبط ومستقرأ من واقع النصوص ومن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أشر. إذا علمنا هذا أيها الإخوة فإن هذه العبادة عبادة مشروعة، بل نقل الإمام أحمد اتفاق العلماء على أنها مشروعة كما ورد في مسائل أبي داود عن الإمام أحمد رحمه الله، فالعلماء متفقون على مشروعية هذه العبادة وأنها من السنن وأنها تكون واجبة إذا نذرها الإنسان على نفسه، فإذا أوجبها فإنها تكون حينئذ طاعة لله عز وجل تجب بالنذر. هذه العبادة مشروعة، هل هي مشروعة في كل وقت أو أن مشروعيتها مخصصة في شهر رمضان؟ من يتأمل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد عنه يجد أن الجواز يجوز في كل وقت، ولذلك قال العلماء أنها تجوز في كل وقت، لكن الاعتكاف المشروع الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وحث عليه هو ما كان في رمضان، ولذلك ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن اعتكف في غير رمضان إلا ما كان من اعتكافه عشرا من شوال قضاء لما فاته من رمضان، وذلك حينما أمر بأن يضرب له خباء في المسجد فوجد أن بعض نسائه قد ضرب لهن أقبية، فلمح من هذا التصرف أن ثمة خلل وأنهن لم يردن بذلك فقط ملازمة العبادة وإنما أردنا المنافسة والغيرة وأردنا مزيد القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بتقويض هذه الأقبية، ثم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاعتكاف في عشر شوال. أما غير ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في غير رمضان، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة وفي بعض ألفاظ الحديث يوما في المسجد الحرام، قال له أوف بنذرك، فلما أجاز له هذا الأمر دل على أنه مشروع، ولولا أنه مشروع لم يشرع له هذا الأمر، يعني لم يشرع له أن يوفي بنذره لأنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك من آدم كما ورد في الحديث. وعليه فمن حيث الجواز يجوز في كل وقت، أما من حيث الاعتكاف المشروع الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه فهو ما كان في شهر رمضان، بل وما كان في العشر الأخيرة منه على وجه الخصوص، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد اعتكف العشر الأول ثم بعد ذلك انتقل إلى العشر الأوسط من رمضان، ثم قيل له كما ورد في حديث أبي سعيد المتفق عليه قيل له إن ليلة القدر هي في العشر الأخيرة من رمضان، فاعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأخيرة من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. وفي هذا الحديث إشارة إلى هدف آخر من الاعتكاف، هذا الهدف هو طلب ليلة القدر، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تنقل في هذا الشهر من العشر الأولى إلى العشر الأوسط إلى العشر الأخيرة، كل ذلك طلبا لليلة القدر. ومن المعلوم أن ليلة القدر إذا وافقها الإنسان واجتهد فيها في أنواع الطاعات والعبادات ينال ما ذكر الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن العمل الصالح فيها يعدل عملا في 83 سنة ويرضو قليلا. فهنا كون الإنسان يعتكف لا شك أن هذا من أعظم الأمور التي تجعله يبذل مزيدا من الجهد لطلب هذه الليلة، وهذا هدف آخر من الاعتكاف في هذه العشر. إذا عرفنا أيها الإخوة أن الاعتكاف مشروع، وأن الاعتكاف المشروع هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتكاف التام والكامل الذي ورد هو أن تكون هذه العشر، لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع إما لارتباطه بعمل أو لارتباطه بأمر آخر وتيسرت له بعض الليالي فلا شك أن إدراك بعض الفضل أولى من أن يفوت الإنسان على نفسه كل الفضل، فإذا لم يستطع كل العشر فلا أقل من أن يعتكف بعض العشر ما يستطيعه منها، فذلك لا شك أنه إدراك لما يدرك من فضيلة هذا الأمر أو هذه العبادة وهي الاعتكاف. وإذا عرفنا أن هذا الاعتكاف مشروع وأنه يمكن أن يتجزأ ويأخذ بعض هذه الأيام، فأقل زمن يعتكف فيه على القول الذي تدل عليه الأدلة هو يوم وليلة، من العلماء من قال أقله ساعة، بل بالغ بعضهم فقال أقله لحظة، لكن كل هذه الأقوال لا دليل عليها، لأن ثمة أمر لا بد أن نلحظه، وهو أن السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بإحسان لا شك أنهم أحرصوا على الخير منا، فإذا وجد سبب لعبادة في عهدهم ولم يفعلوه نعلم أن هذا الأمر ليس من الأمور المشروعة. فالسلف الصالح كانوا يذكرون إلى المساجد، بل وكان بعضهم يقفل في المسجد ويبقى فيه، ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان إذا أراد أن يدخل المسجد يقول نويت أن أعتكف، أو أقل شيء أنه ينوي الاعتكاف، ولم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ذلك، لكن حديث عمر بن الخطاب الذي أشرت إليه يدل على أن أقل مدة للاعتكاف هي يوم وليلة، وبناء على ذلك فمن أراد أن يعتكف أقل المدة فهو ما أشرت إليه. أما إذا أراد أن يعتكف الاعتكاف الكامل الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأشهر الأخيرة من رمضان، فكما ذكر يدخل معتكفه من بداية العشر، أي من غروب الشمس ليلة 21، وهذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القول الذي يتفق أيضا مع تمام العشر، لأن الليلة تابعة لليوم الذي بعده، فليلة 21 تابعة لليوم 21، فإذا لم يدخل الإنسان هذه الليلة فإنه يفوت عليه جزء من هذه العشر. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه إذا غربت الشمس. أما ما ورد في الحديث الآخر أنه كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه في حديث عائشة، فالعلماء قالوا إن المقصود بدخوله المعتكف ليس المقصود دخوله الاعتكاف، وإنما المقصود دخول المعتكف الخاص الذي هو الخباء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب له خباء، يعني بمثابة القبة، فيدخل في هذا المعتكف لأجل أن ينعزل عن الناس، فكان إذا صلى الفجر دخل هذا المعتكف الخاص، أما دخوله الاعتكاف فإنه يكون من الليل لأجل أن تتم له هذه العشر، ويستمر الإنسان إلى غروب الشمس من ليلة العيد، فإذا أعلن العيد فإنه حينئذ ينتهي هذا الاعتكاف. وأما ما استحبه العلماء من أنه يبقى إلى العيد ثم بعد ذلك يخرج بثياب الاعتكاف، فهذا أيضا أمر لا دليل عليه، وخير الهدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإنسان إذا ثبت العيد فإنه يكون قد أتم هذه العبادة على الوجه المطلوب منه. هذا ما يتعلق بمدة الاعتكاف. الاعتكاف له أركان وله شروط وله آداب. أما أركانه فركنه الأول النية، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد أن ينوي الإنسان هذا الاعتكاف. والنية تأخذ الأمرين، تأخذ قضية الإخلاص، وهذا أمر لا شك أنه مهم بل هو الأساس في قبول العمل، فلا بد أن يكون الباعث له على هذا العمل هو إرادة وجه الله، والنية الخاصة التي هي نية تعيين العمل، بمعنى أن يعين أنه اعتكف، والنية كما هو معلوم عمل قلبي يكفيه أن يتحرك قلبه بهذا الأمر، هذا هو الجزء الأول أو الركن الأول. والركن الثاني اللزوم والمكث، لأن الاعتكاف في مدلوله اللغوي وفي مدلوله الشرعي من الملازمة، من العكوف على الشيء بمعنى الملازمة عليه والمداومة على هذا الشيء، ومنه قول الله عز وجل يعكفون على أصنام لهم، فالاعتكاف من هذا المعنى وهو اللزوم، فعلى هذا لا بد من الملازمة. ثم لنعلم أن الملازمة معنى شمولي كما أشرت في حكمة الاعتكاف، فليس المقصود من الملازمة فقط ملازمة المسجد، هذا معنى قد يقوم كثير من الناس، لكن الأهم من ذلك أن يلازم المسجد، هذا جزء من معنى الاعتكاف، وأن يلازم أيضا جوارحه فلا يصدر منها ما يغضب الله، وأن يلازم جوارحه أيضا من الجانب الآخر وهو أن تلازم طاعة الله فيما يتعلق بالواجبات وفيما يتعلق أيضا بنواقض العبادات، وهذا هو المعنى المهم من الاعتكاف، لأن الاعتكاف يدل على الملازمة والمداومة والصبر، ولذلك من أبرز معانيه مصابرة النفس ومجاهدتها على هذه العبادات التي ذكرتها، فمن ثم لا بد أن نفهم أن الاعتكاف ليس فقط ملازمة المسجد. بعض الناس يظن أن هذا هو المطلوب، ولذلك يظن أنه إذا جاء إلى المسجد وبقي فيه ويعني بقي يطعم ويشرب ويجلس مع أصحاب أن هذا هو الاعتكاف، لا بد أن نعلم أن الملازمة ملازمة شمولية، نأخذ هذه الملازمة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يفعل هذا الفعل إلى درجة أنه كان يدخل البيت كما تقول عائشة والمريض فيه فما يسأل عنه صلوات الله وسلامه عليه، كل ذلك ملازمة لأجل أن يصابر نفسه على هذه العبادة. أما شروط هذه العبادة العظيمة والاعتكاف، فشرطها الأول أن تكون في مسجد، فلا يصح أن تكون في البيت، ولا يصح أن تكون في المصليات التي لا تأخذ صفة المسجد، بل لا بد أن تكون في مسجد، لأن الله تعالى قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه اعتكف في غير المسجد، فالاعتكاف المشروع هو الذي يكون في المسجد. وهل يعتبر في هذا المسجد أن يكون مسجد جمعة؟ الجواب لا يشترط فيه ذلك، المهم أن تقام فيه الجماعة، أما الجمعة فليس شرطا في ذلك. الأكمل إذا كان يتخلل اعتكافه جمعة، الأكمل أن يكون ذلك في مسجد جامع حتى لا يضطر إلى الخروج لأجل صلاة الجمعة. ولكن إذا اعتكف في مسجد غير جامع فيسعه ذلك، وإذا خرج لأجل الجمعة فهذا خروج مما لا بد منه شرعا، بمعنى أنه لا ينافي الاعتكاف، فيخرج إلى الجمعة ثم يعود بعد ذلك إلى معتكفه. لكن لا يجوز أن يكون الاعتكاف إلا في مسجد، وعليه فالمصليات، سواء المصليات التي تكون في الدوائر الحكومية أو المصليات التي تكون على الطرق. والفرق بين المسجد والمصلى أن المسجد هو الذي تقام فيه الصلوات الخمس ويداوم على ذلك، وأما المصلى فهو الذي ولو كان قد بني لكنه لا تقام فيه كل الصلوات، فيمكن أن يبقى مثلا بعض الصلوات معطلا لا يأتيه أحد، فهذا هو الذي يسمى مصلى ولا يصح الاعتكاف فيه. إذن من شرطه أن يكون في مسجد، ومن شرط الاعتكاف أيضا أن يأتي الإنسان بمقصود الاعتكاف وهو قضية الملازمة، فلا يأتي بما ينافي الاعتكاف، وسأذكر بعد قليل ما الذي ينافي الاعتكاف. فإذا أتى بما ينافي الاعتكاف كأن يخرج مثلا لبيع وشراء، أو يخرج لأجل الدوام، أو يخرج لأجل مباشرة أهله، أو يخرج لأجل ممارسة شهوته، فكل ذلك مما ينافي الاعتكاف، فلا بد أن يصابر نفسه، وإلا أصبح اعتكافه غير صحيح من هذه الحيثية. أيضا اشترط بعض العلماء للاعتكاف الصوم، ولا شك أن من تمام الحكمة أن يجمع الإنسان بين الصوم وبين الاعتكاف، لأن الصوم معالجة لبعض الأدواء. الصوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جنة يتقي بها العبد النار، جنة يستجن بها من النار، فالصوم يحقق له جانب من المعالجة. فإذا اجتمع الصوم مع الاعتكاف تحققت المعالجة في شموليتها وفي أعلى درجاتها. ومن هنا فالأكمل والأفضل، والمقصود بذلك في غير رمضان، وإلا فلا شك أنه إذا كان الاعتكاف في رمضان لم يكن إلا بالصيام، إلا إذا كان هذا يمكن أن يصور في شخص معذور يحق له الفطر وأراد أن يعتكف، فيمكن أن يصور في مسألة أنه يعتكف بدون صيام. لكن المقصود في حكم الاعتكاف عموما الأكمل والأفضل فيه أن يكون مع الصيام، وقد اشترطه جمع من العلماء، ورجح هذا الاشتراط شيخ الإسلام وكذلك تلميذه ابن القيم. ولكن من تأمل الأدلة يجد أنه ليس ثمة دليل، لا سيما ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأولى من شوال، هذا يدل على أن الصوم ليس شرطا، لكن لا شك أنه أكمل وأفضل في الاعتكاف أن يكون بهذه الصورة. من أحكام الاعتكاف المهمة ما يتعلق بكيفية الاعتكاف، وما يتعلق أيضا بخروج المعتكف من معتكفه. أما الأمر الأول وهو كيفية الاعتكاف، فكيفية الاعتكاف كما أشرت أن يستحضر الإنسان في ذلك نية، وأن يستحضر في ذلك أنه يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلتزم مسجدا من المساجد. وهنا من المهم جدا أن يأخذ الإنسان نفسه بنوع من الرياضة العنيفة التي يصابر فيها نفسه على مفارقة المألوفات، لأنه إذا لم يفارق المألوفات من جهة الخلطة ومن جهة الأطعمة ومن جهة أيضا الأمور المباحة، إذا لم يفارق ذلك فإنه لم يتحقق المعنى المقصود من الاعتكاف. فلا بد أن يكون له نوع من المصابرة، حتى بالنسبة للطعام، حتى بالنسبة أيضا لما يتعلق بالترفه في المكان، بأن يكون مثلا يأخذ نفسه مثلا بفراش وثير أو غطاء وثير أو ما أشبه ذلك، هذا لا شك أنه يؤثر بدرجة تقل أو تكثر فيما يتعلق بتحقيق مقصود الاعتكاف. فالمقصود من الاعتكاف أن الإنسان يخلو بربه، أن ينقطع، أن يستقل من هذه الدنيا إلى أقل ما يمكن أن يكون، حتى يشعر ويحس بفائدة وثمرة هذا الاعتكاف. فيأتي إلى بيت من بيوت الله، وكما ذكرت يأخذ نفسه بنوع من المجاهدة. وهنا أنبه إلى قضية أنه بعض الناس قد يكون هناك اتفاق على أنهم يعتكف مجموعة في المسجد، هذا من حيث الجواز يجوز، لكن من حيث تحقيق مقصود الاعتكاف لا يحقق مقصود الاعتكاف، لأن الخلطة لا بد أن الإنسان يتبسط فيها بنوع من التبسط، وليس للإنسان مندوحة من ذلك. لو أنه أخذ نفسه بنوع من الجد لربما يعني حصل بينهم بعض المواقف التي تؤدي إلى ربما إلى يعني سوء التفاهم، ربما إلى يعني شيء في الخواطر، فإذا اختلط بغيره فلا بد له أن يتبسط بشيء من الحديث، قد يصل إلى المزاح، قد يصل إلى الكلام المحرم، قد يصل إلى الغيبة، قد يصل إلى ما هو أبعد من ذلك. فمن هنا كون الإنسان يعني يجتمع مع خلطته لم يحقق هذا الهدف من الاعتكاف. ولذلك فلا شك أن الأولى والأكمل أن الإنسان ينقطع من صحبته فيأخذ نفسه بنوع من الرياضة ويعتزل، ولو كان مثلا أناس يجتمعوا في مسجد فيصل إلى مسجد آخر حتى يحقق هذا الجانب، وهو أن يتخلص من فضول المخالطة. إذن هذه كيفية الاعتكاف. وكما ذكرت الاعتكاف المشروع هو أن يبدأه الإنسان من العشر، ولكن لو لم يتحقق فلو كان جزء من ذلك. الأمر الثاني خروج المعتكف من معتكفه. ما هو الأمر الذي يكون سائغا له، وما هو الأمر الذي لا يسوغ له؟ أما خروجه للأمر الضروري سواء كانت ضرورته من جهة الشرع أو من جهة الحس، من جهة الشرع كان يخرج لأجل الوضوء أو يخرج لأجل الاغتسال إذا كان قد حصل له احتلام، فهذا خروج ضروري من جهة الشرع. وأما الضرورة من جهة الحس فكأن يخرج لحاجة الطعام إذا لم يكن أحد يأتيه بالطعام أو الشراب، أو يخرج مثلا لضرورة الحس أن يخرج مثلا لقضاء الحاجة ولو لم يكن لأجل الطهارة للبول أو الغائط أو ما أشبه ذلك. فما هو ضروري من جهة الشرع أو من جهة الحس هذا يخرج له ولا ينافع اعتكافه، وسواء اشترط أو لم يشترط، لأن هذا خروج لما لا بد منه شرعا أو طبعا، إما من جهة الشرع أو من جهة الحس. أما النوع الثاني فهو خروج لأمر لا ينافي الاعتكاف ولكنه له منه بد، يعني بإمكانه أن يستغني عنه، مثل خروجه لشهود جنازة، خروجه لعيادة مريض، خروجه مثلا لزيارة والد، خروجه لغير ذلك من الأمور التي تعتبر من القربات والطاعات لا تنافي الاعتكاف لكن له منها بد. فهذا الخروج قال العلماء إن اشترطه الإنسان في بداية الاعتكاف فإن له أن يخرج لذلك، مع أن الأكمل والأفضل والأولى أن لا يخرج، ولكن إن اشترطه فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لضباعة بنت الزبير: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. قال العلماء تأسيسا على هذا الحديث أن الاستثناء في العبادات ينفع، لكن المعول عليه أن لا يكون هذا الأمر مما ينافي الاعتكاف. فإذا اشترطه فإن الإنسان يسعه أن يخرج، وأما إذا لم يشترط عند ابتداء اعتكافه فإنه لا يسعه أن يخرج. والمعتبر من الشرط ما كان في ابتداء الاعتكاف، بمعنى لو أن الإنسان دخل الاعتكاف ولم يخطر بباله هذا الأمر ثم بعد مضي فترة عن له إما زيارة مريض أو عن له اتباع جنازة أو ما أشبه ذلك فقال أنا أشترط، فليس هذا هو محل الاشتراط، لأن محل الاشتراط عند ابتداء الاعتكاف. أما الأمر الثالث فهو خروج لما ينافي الاعتكاف، كما ذكرت كان يخرج لبيع وشراء، كان يخرج لممارسة شهوة، كان يخرج مثلا لمباشرة أهله، فهذا لا يجوز له أن يخرج وينافي اعتكافه سواء شرط أو لم يشترط. وهل من هذا القبيل لو كان الإنسان مثلا لديه دوام فأراد أن يشترط في ابتداء الاعتكاف أن يخرج من المعتكف لأجل أن يؤدي هذه الوظيفة ثم يعود إلى معتكفه؟ هذا الأمر إن نظرنا إلى الدوام من جهة أنه مهنة فإنه يغلب عليه جانب أنه من أمور الدنيا التي تنافي الاعتكاف، وإن نظر إليه من الجانب الآخر وهو أن هذه الوظيفة وإن كانت مهنة إلا أن الإنسان يتعبد فيها لله عز وجل من جهة أداء ما يجب عليه من جهة نفع عباد الله فقد يغلب الجانب الآخر. لكن الذي يظهر لي أن المغلب عليه ما يتعلق بالمهنة وأنه مما ينافي الاعتكاف وعليه. فلو أن الإنسان مرتبط بأمر الدوام فهنا لا شك أن الواجب عليه وليس الأولى له أن يترك الاعتكاف لأجل هذا الأمر، لأن الاعتكاف غايته أنه سنة، بل سنة مؤكدة، أما أداؤه للوظيفة فأمر واجب. ونظير ذلك أيضا ما يتعلق بالأمور الواجبة الأخرى، لو كان الإنسان لديه مسؤوليات عن أهله عن أولاده يعني يترتب على اعتكافه أن يضيع هذه المسؤوليات فهنا لا يقال له اعتكف وضيع هذه المسؤوليات، وربما يتضح هذا الشأن أكثر فأكثر في شأن المرأة المسلمة، لأن المرأة شأنها شأن الرجل يجوز لها ويشرع لها الاعتكاف. وقد كان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكفن معه واعتكفن بعده كما قالت عائشة رضي الله عنها. فالاعتكاف لها مشروع لكن بشرط، هذا الشرط هو أن تأمن على نفسها وأن يؤمن منها الفتنة، فلا تفتن ولا تفتن، وأيضا لا يكون عليها خطر في الاعتكاف. فإذا تحقق هذا المعنى فلها أن تعتكف شأنها شأن الرجل. والأمر المعتبر فيها كما ذكرت ألا يترتب على اعتكافها تضيع مسؤولية من المسؤوليات كأن تضيع أولادها أو تضيع زوجها أو ما أشبه ذلك، فإذا ترتب عليها هذا الشأن فتلك أمور واجبة ولا يمكن أن يقال للإنسان حصل سنة في مقابل تضيع أمر واجب. هذا هو ما يتعلق بخروج المعتكف من اعتكافه. بقيت بعض الأحكام اليسيرة أذكرها على سبيل السرد. الاعتكاف الهدف منه ما أشرت بما يشغل المعتكف اعتكافه، هل يشغله بطلب العلم أو يشغله بقراءة القرآن أو ما الذي يفعله في هذا الاعتكاف؟ قال العلماء إن المقصود بالاعتكاف العبادات الخاصة، والمقصود بذلك الصلاة وكثرة يعني الإفطار من نوافل الصلاة، قراءة القرآن، كثرة ذكر الله جل وعلا، لأن هذه العبوديات على وجه الخصوص هي التي تعالج ما أشرت إليه من أحوال القلب التي قد تفسد جراء المخالطة. فمن هنا هذه هي العبادات التي يشرع للإنسان أن يلازمها وأن يكثر منها، والمشروع له أن يأخذ نفسه بنوع من المفاوضة والرياضة، فلا يسفل على نفسه في عبادة تتمل، وإنما يكون له شأن في هذه العبادة وله شأن في هذه العبادة حتى يغير على النفس، وحتى يكون في ذلك تنشيط لهذه النفس ويعني إعلاء لهمتها. المقصود أن يأخذ من هذه العبادات. قال العلماء وإذا كان تم درس يعني على شكل بصورة متقطعة أو على شكل درس متقطع أو بصورة يسيرة فهنا لا يمنع ولا ينافي، لكن أن يكون هذا هو ديدنه بأن يحضر معه إلى المسجد، يحضر معه مكتبة ويبدأ يبحث ويبدأ ينظر المسائل العلم، فهذا لا شك أنه لم يحقق هدف الاعتكاف الذي أشرت إليه. وإن كان هذا لا ينافي الاعتكاف لكنه لا يحقق مقصود الاعتكاف. الاعتكاف المقصود به أن ينقطع لهذه العبوديات الخاصة التي لها أثرها على القلب كما أشرت. الأمر الثاني قضية أن الإنسان يحتاج إلى يعني أحيانا يكون المسجد له ساحة أو له مثلا يعني بعض المرافق التي تتبع المسجد، فهل خروجه إلى هذه المرافق يعتبر خروجا عن المسجد أو لا يزال في إطار المسجد؟ يكون المسجد أحيانا مكتبة، يكون المسجد مثلا أحيانا يعني مثل ما نقول ساحة أو ما أشبه ذلك. أما بالنسبة للأشياء التي تدخل داخل إطار المسجد فلها حكم المسجد، فلو انتقل الإنسان من جزء إلى جزء، كان ينتقل مثلا من المسجد المعروف إلى مصلى آخر، مصلى النساء أو مصلى مثلا خاص، أو ينتقل إلى مكتبة تابعة وملحقة في المسجد، فلها حكم المسجد. أما الانتقال إلى الساحات القريبة من المسجد، قال العلماء إن كانت مسورة بسور فتأخذ حكم المسجد، وإن لم يكن لها سور فإنها لا تأخذ حكم المسجد، لكن إذا كان الخروج يأخذ نفس أحكام الخروج التي أشرت إليها. أيضا من الأحكام التي يمكن أن تورد هنا ما يتعلق بقضية بما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في الاعتكاف فيدخل رأسه فأرجله وأنا حائر. قال العلماء تأسيسا على هذا الحديث أو بناء على هذا الحديث أنه لا ينافي الاعتكاف أن يكون الإنسان يأخذ نفسه بنوع من التجمل بأن يتنظف ويغتسل وينشط نفسه بمثل هذه الأمور، فليس المقصود من الاعتكاف أن يكون الإنسان رث الهيئة أو أن يكون مهملا لنفسه، بل بناء على هذا الحديث له أن يأخذ نفسه بهذا النوع من التجمل والتنظف لأجل أن ينشط على العبادة. وأيضا قالوا أن خروجه ببعض بدنه من المسجد أيضا لا ينافي الاعتكاف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه، وفي بعض ألفاظ الحديث أنه كان يخرج رجليه، فدل على أن خروج المعتكف من المسجد ببعض بدنه لا يعد خروجا، وإنما الخروج الذي يأخذ حكم الخروج الذي أشرت إليه هو أن يخرج من المسجد بكليته. هذه جملة الأحكام التي تدور حول الاعتكاف. وبعد فهذه عبادة من العبوديات التي ننتظرها ولها شأن عظيم، وكما ذكرت هي فرصة من الفرص، والإنسان عليه أن يستحضر أن هذا الشأن قد لا يتكرر له مرة أخرى، فنحن وإن كنا على يقين من تكرار الشهر وعوده إلى أن يأذن الله عز وجل بزوال هذا الكون، إلا أننا لسنا على يقين من أن ندركه نحن. فما دام الإنسان على هذا الشأن فالواجب عليه أن يغتنم هذه الفرص وأن يتعبد لله جل وعلا تعبد مودع، ينظر إلى هذه الساعات على أنها فرصة أخيرة في عمره ربما لا تتكرر له مرة أخرى. ثم علينا أن نستحضر مع ذلك الواقع الذي نعيشه، فهو واقع مليء بالفتن، فتن شبهات وفتن شهوات، ولا شك أن مما يقوي القلب ومما ينجي بإذن الله عز وجل من الفتن أن يكون للإنسان دور في هذه العبادة العظيمة، لأنها كما ذكرت هي معالجة لما يكون من أمراض القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى القرآن كمخرج من هذه الفتن حينما سئل أو حينما أخبر أنها ستكون فتن وسئل ما المخرج منها قال كتاب الله، وكتاب الله جل وعلا من أكثر ما يمكن أن يكون للإنسان دور معه حينما يكون معتكفا في المسجد، فإن من العبوديات التي يلازمها أن يكون أن يقرأ القرآن في كل آناء الليل وآناء النهار قدر استطاعته. فالله الله أيها الإخوة، أحث نفسي وأحبتي على أن يكون لنا دور في هذه العبادة، إذا لم يتمكن الإنسان من كل العشر فلا أقل من أن يأخذ نفسه ولو ببعض الأيام التي تكون في هذه العشر حتى ينال بعض هذه الفوائد التي تترتب على هذه العبادة وهي عبادة الاعتكاف. قبل أن أختم هذا يعني سؤال وقد أجبت عنه، يقول هل النساء لهن اعتكاف في الحرم أو في المساجد الأخرى؟ أنا أجبت عنه، لكن المعول عليه ما أشرت إليه، المعول عليه أن لا تفتن ولا تفتن وأن تأمن على نفسها. في المسجد الحرام أنا في ظني أنه لا تتمكن المرأة من الاعتكاف، لأن المسجد يختلط فيه الرجال أقل شيء في غير أوقات الصلوات، فيذهب الرجال ويأتون، وإذا اعتكفت المرأة في المسجد الحرام فإنها سوف تضطر إلى نوع من الراحة، تأخذ نفسها براحة، فإذا يعني نامت بين الرجال فلا شك أن هذا تعريض لنفسها للفتنة، ومن ثم فالمسجد الحرام قد لا يتهيأ مثل هذا الأمر. أما في المسجد النبوي فباعتبار أن مكان النساء معزول بعازل لا يتمكن الرجال من الوصول إلى أماكن النساء فيمكن للمرأة، وكذلك في سائر المساجد إذا توفر هذا الجانب وهو جانب الأمن فإنه يمكن للمرأة أن تعتكف، ويمكن أيضا أن يكون هناك تعاون في هذا الشأن من جهة مثلا القائمين على المساجد، ومن جهة أيضا بعض الأخوات الداعيات ألا يكون لهن يعني شأن في الدعوة وترتيب هذه الأمور، أن يكون هناك ترتيب لبعض المساجد حتى يعني ترتب أمور الاعتكاف وأيضا أمور الأمن حتى لا يكون هناك خلل في هذه العبادة وهي عبادة الاعتكاف. في ختام هذا اللقاء أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا العشر الفاضلة وأن يكتب لنا فيها حظا ونصيبا مما يقربنا إليه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكتبنا ووالدينا من عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.